نتوق إلى العلم
من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم عبر قناة زاد العلمية ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: نرى بعض الكتب والأبحاث العلمية تجعل الهوامش في أسفل الصفحة، وبعضها تجعل الهوامش في آخر الكتاب أو البحث العلمي.
نعم.
فأيهما أفضل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأصل عندنا أن المعلومات تتقارب، وخاصة إذا كان المعلومة التي هي يعني محل الإفادة أي كان نوع الإفادة، إفادة توثيقية، تفسيرية، توضيحية، استدراكية أو تعقبي، أي مكانة الإفادة، أن تكون قريبة المحل من المكان المعلق عليه أو المكان الذي هو قريب الإفادة منه أو يتعلق به. هذا الأصل عندنا. وهذا هو الغالب الحمد لله في أكثر البحوث والتحقيقات وشيء من ذلك، أن الإنسان إذا كتب كتابا فيه بحث أو تحقيق فإن التعليقات التي يحتاج إليها بأنواعها كاملة، أي كانت أنواع التعليقات، توثيق وعزو واستدراك وتعقيب وأي مكان، فإنه يكون في نفس الصفحة التي فيها المعلومة التي يحتاج للتعليق عليها بأي نوع من أنواع التعليق، طال التعليق أو قصر، عزو وإحالة أو لا، أي مكان نوعه، فإنه يكون تحتها مباشرة لقرب العلاقة والمحل والنظر، سهل النظر، سهولة انتقال النظر من الأعلى إلى الأسفل أو شيء من ذلك، هذا واضح جدا وفيه توفير للوقت وعدم شتات الذهن، وقس على ذلك من المناسبات. وأما أن تحشر حشرا كل التهميشات في آخر الكتاب، سواء كانت تحقيقات أو تعليقات أو أبحاث، فتحشر كل الهوامش في آخر الكتاب ويجعل الكتاب جردا من هذه الهوامش بدعوى عدم تشتيت ذهن القارئ للكتاب بهذه الدعوة، هم أصلا فهذه أصلا دعوة باطلة، أصلا ما في شتات أعظم من كون الإنسان يقعد يتنقل ما بين آخر الكتاب وأول الكتاب أو وسطه، وتنقل من الصفحات من واحدة إلى واحدة وهكذا بهذه الطريقة. ومو معقول حتى أذهب إلى معلومة واحدة حتى أعرف ما المرجع الذي وثق فيه، أروح أفتح الصفحة الأخيرة أو أجعل يدي معلقة هناك حتى أنبش كذا، كل ما راح كذا أقعد أربش، ما سارت سهر الكتاب مثل المروحة واحد يروع فيها مع سهر الكتاب. هذا هو الشتات، يعني وقعوا فيما فروا منه وأشد منه أيضا. ولا وهذه الطريقة مسلوكة ترى عند المستشرقين والغربيين، والمشكلة أن بعض التقاليد الغربية لا تصلح لنا في عالم النشر والطباعة وطرائق التصنيف وترتيب المعلومات، ما تصلح لنا، وإن كان صلحت لهم أو استحسنواهم يعني ترى ليس كلهم كذلك، ترى كثير من إصداراتهم ترى ما تعتمد هذه الطريقة، لكن بعضهم اعتمد هذه الطريقة، صحيح موجود عندهم لكن ما تصلح لنا. حتى عند المتقدمين من علمائنا لما كانوا يعلقون على الكتب والمصنفات يعلقون مباشرة في نفس الصفحة، حتى يقلبونها ويفعلون، لكن يجعلونها في حتى وراء أوراق الطيارة، يجعلونها في نفس الصفحة، لو كان أوراق الطيارة الأوراق اللي هي منفصلة عن أصل الكتاب والتعليق طويل أو ما في مكان يعلق فيه، يسموها طيارة لأنها تطير فتعلق فتوضع في نفس المحل، يعني في المكان التعليق. ما تجد من الكتب المتقدمين والعلماء السالفين عبر القرون ما كان يقال انظر في الأخير، يعني اجعلها في الأخير، ما في هذا الكلام، إنما التعليق أي كان نوعه تصحيحا أو تعقيبا أو استدراكا أو أي مكان أو توثيقا، فإنه يكون في نفس الصبح بإحالة معينة على الطريقة المعروفة بترقيمات ورموز مستعملة في موضوع الإحالة وشيء من ذلك.
ماذا شيخ المخطوطات شاهد على هذا التعليق في هوامش الصفحة المخطوطات إلى الآن موجودة.
كلام عن هذا الموضوع هنا أنه هذه المخطوطات هي اللي بين أيدينا تدل على ذلك. ما عندنا ولا مخطوطة واحدة بهذه الطريقة الغربية. هذه تقاليد غربية جاءت إلينا يعني للأسف استجرارا عند من درسوا هناك وجاءوا به من طرائق المستشرقين ولا غيرهم وظنوها صالحة وطيبة واقتنعوا بتبرير ما حتى لا تشتت البحث. هذا هو شتات بعينه يعني ما في أعظم من هذا الشتات مما يحصل بين التنقل من أول كتاب إلى آخره وشيء من ذلك. وهي صعيبة ونكدة ما تصلح لكن لما تكون أمامك والحمد لله معلومات أمامك يا أخي القارئ الذي لا تريد أي شتات لا ينظر إلى تحت يمشي يقرأ ويمشي ما يتشتت بهذه الطريقة يعني وهذا أيسر له والمعلومة بين يديه وقريبة العهد بها وهو حينئذ بلمحة بصر يعرف هي مسألة في تعليق أو ما هي مجرد توثيق وشيء من ذلك لا أقل ولا أكثر. وضحت؟
واضح.
طبعا نحن الحمد لله قلت الأكثر النتاج عندنا الموجود الحمد لله يتبع الطريقة اللي هي المسلوكة المعروفة هذا نعمة قليل أنا ما وجدتم يعتمدون تلك الطريقة يعني وأنا أتمنى أنها تزول تماما من إصداراتنا الشرعية والعلمية ونحو ذلك تماما لكن وجد هذا يعني وهو قليل أتمنى أنها تزول بإذن الله ونسأل الله عز وجل يبارك في الجميع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عندنا اليوم مجموعة من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم هذا أحد المنظومات التي نضبت قضية مهمة جدا وهو موضوع ما صار يعرف عند الحنفية بزلة القارئ وزلة القارئ مسألة ملقبة عندهم المسائل الملقبة هي المسائل تعطى لها لقبا معينا فستعرف المسائل بالملقبات وهي مسألة ملقبة وهو ما يلحن فيه القارئ في قراءة القرآن سواء كان في قراءة الفاتحة أو في قراءة غير الفاتحة منفردا أو إماما بالذات الإمامة وصلاة الجماعة مهمة جدا والعلماء الحنفية سموها بزلة القارئ وصارت تعرف المسألة بمسألة زلة القارئ وأشبعوها كلاما وتقسيما وتفريعا وأحكاما وأنواعا في كتبهم مصنفة المطولة في كتب الفقه وهي التي تعنينا لنبني عليها صحة الصلاة من عدم صحة الصلاة قام أحد العلماء وصنف أو مع الصح جمع أحكامها في منظومة أظن في 75 بيت أو شيء من ذلك وسارت هذه المعروفة المنظومة مشهورة معروفة لبرهان الدين الفارابي ثم جاء من شرحها الذي بين أيدينا هذه أحد هذه هي المنظومة وهذا أحد شروحها أما المنظومة فسارت هذه المنظومة سارت مشهورة ومعروفة بمنظومة زلة القارئ وسارت مشهورة بها هذه قصيدة سمى قصيدة زلة القارئ كما ترى القصيدة لبرهان الدين أحمد بن أبي حفص الفارابي توفي بعد سنة 570 الهجرة توفي بعدها وترجمته نذرة يسيرة بل لا تعرف لو ترجم في كتب الطبقات والتراجم وهذا الذي دعا المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طه محمد فارس إلى أن ينحت لنا ترجمة مما وجده في هذا الشرح هذه القصيدة طبعا جاء لهذه القصيدة وشرحها أحد علماء الحنفية تاج الدين أحمد ابن محمود بن عمر الجندي توفى 700 للهجرة رحمة الله عليه وسمى شرحه قنية الإمام يعني ما يقتنيه الإمام من الأحكام المتعلقة بصلاته هذا قنية الإمام شرح قصيدة زلة القارئ قنية الإمام للعلامة الجندي وأما القصيدة فهي للفارابي وضحت الآن ترجمة طبعا نحت ترجمة للفارابي لأنه لا تكاد تعرف له ترجمة وأما الجندي فمعروف وله ترجمة وله كتاب قد طبع من قبل في جامعة الإمام في 4 أجزاء يسمى الإقليد في شرح المفصل للزمخشري طبع قبل أكثر من 20 سنة يمكن 23 سنة طبع في 4 أجزاء وله كتب غير ذلك فله ترجمة العلامة الجندي هذا وهو عالم نحو وفقيه أيضا شيء من ذلك الكتاب يعتني بهذه القضية والمسالك فيه طبعا هو قسمه إلى مطالب وكل مطلب منه لاحظ معي طبعا كل هذه الأبيات مرقمة كما ترى ولتكبر الترقيم وهي مشكولة كما ترى ثم يأتي هذا الشرح مباشر شوف أما بعد فيبدأ يشرح هذا شرح الجندي رحمة الله العلامة الجندي هذا شرحه وبيانه طبعا الكتاب مقسم إلى عدد من الأبواب كل باب يذكر نوع من أنواع الزلات مثلا هذا باب ذكر كلمة مكان كلمة هذا أحد الزلات ثم يأتي باب ذكر حرف مكان حرف، ثم باب ذكر آية مكان آية، وانت ماشي بهذه الطريقة بأنواعها وتفاصيلها وأحوالها، وشوف كل هذا ما يترتب عليه من مسائل وتخريجات وكلام الفقهاء، باب تقديم الحرف على الحرف أو الآية على الآية والكلمة على تقديم بعضها على بعض، عندنا التبديل وعندنا التقديم، هات وأنواعها وأحوالها. وهذا كلام أخينا الحبيب المحقق فضيلة الشيخ طه محمد فارس وفقه الله، وقد وإن كان الأصل في الكتاب أنه على طريقة الحنفية وبسط مسائلهم، إلا أنه جمع في الهامش كلام بقية المذاهب الأربعة الشافعية والحنابلة والمالكية وماذا يقولون. طبعا حقق الكتاب على نسختين خطيتين كما ترى، وكلتاهما طبعا يعني تكلم عنهما ها هنا، هذه تكلم عنها تفصيلا، وهذا هاتين النسختين العتيقتين أو النفيستين التي أخرج عليها الكتاب وفقه الله، جزء لطيف مجلد لطيف من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا الثاني عندنا وهو كتاب أراد به صاحبه أحد كبار علماء واسط، بل انتهى إليه علم القراءات في واسط بلد بين البصرة والكوفة في العراق مشهورة، وهو العلامة الديواني من كبار المقرئين في زمانه، وله عدد من المصنفات، ترى في البرنامج عرضنا مجموعة من مصنفاته، وسيأتي بعض المصنفات وسيأتي أخرى انتظرها إن شاء الله مدارة ثورة الطباعة وشيء من ذلك. فهو مكثر من التصنيف في علوم القراءات أصلا، وهو مقرئ وعالم، ألف هذا الكتاب تحريرا لما سأله بعض أصحابه أن يحرر لهم قراءة نافع ويذكر لهم قراءة نافع تحريرا، فكتب هذا الكتاب سمى قراءة الإمام نافع المدني بالروايتين المشهورتين عنه، اللي هو رواية ورش وقالون، الروايتين رواية ورش وقالون عنه، وهنا قد اعتمد فيها طبعا الكتاب لقراءة الإمام نافع للعلامة المقرئ علي بن أبي محمد الواسطي المعروف بالديواني رحمه الله، توفي عام 743 الهجرة رحمة الله عليه، قام على تحقيقي على نسخة خطية فريدة والحمد لله أنها تامة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أسامة ابن عبد الوهاب الحياني، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مهدي ابن لوناس دهيم، الأخوان الفاضلان يعني تناوبا على هذه المخطوطة الفريدة، وهي نفيسة وكتبت في قبل وفاة المؤلف بسنتين وتامة ولله الحمد، واستدرك ما وقع فيها من تصحيفات أو شيء من ذلك، وقام على خدمته الخدمة العلمية. طبعا هو أصل العلامة الديواني، طبعا مما ساعدهم على فك بعض العبارات أن أصله في الكتاب كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، إنما الزيادات التي حصلها على كتاب أمر عمر مما يتعلق بقراءة الإمام نافع، فهو مما أخذه قراءة على شيخ العلامة برهان الدين أبي إسحاق الجذامي، وقد نص على إسناده إليه ونص على إسناده إلى كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. ثم بسط الكلام، بدأ أولا بقضايا معينة، بدايات المشهورة المعروفة بالاستعاذة والبسملة، وقبل أيضا ذكر شيء، ثم بعد ذلك على الصور، ترتيب الصور المشهور المعروف، ذكر الإمالات، طبعا هنا ذكر الإمالات وشيء من ذلك، ثم بعد آل عمران، المائدة كما ترى، الياءات وما فيها المائدة، سورة الأنعام، متماشي.
عرفتوا شيخنا على الأصول ثم الفرش؟
أي نعم، الأصول ثم الفرش، طبعا الفرش لأن لفظ ما تميز به قراءة نافع عن القراء، وذكرها هنا يذكر لك ضبط كذا كذا بهذه الطريقة هذه رحمة الله عليه. الكتاب في جزء لطيف من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا أيضا مجلد آخر أو لطيف، وهو في تفسير لآية واحدة لكن تتعلق بقضية واحدة، وهي السر في حكم الحكمة من تقديم الإناث على الذكور في قول الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لماذا قدم الله الإناث على الذكور مع أن الذكور أعلى درجة، وفضل الله عز وجل الرجال على النساء درجة، صح ولا لا؟ لماذا؟ ما الحكمة وراء ذلك؟ جاء العلامة القاضي قاضي القضاء ناصر الدين محمد بن عبد الدائم ابن محمد ابن سلام المصري الشافعي المعروف بابن بنت الميلق، وهذا ابن بيت الميلق، هذا الميلق وصف لجده أو اسم لجده لأمه، وبنت الميلق لحين هذا أمه البنت، وهذا صار ابن بنت الميلق، صار يعرف بهذا الوصف أصلا. توفي رحمه الله عام 798 أو 97، وصنف هذا الجزء والرسالة في بيان الحكم المستنبطة من تقديم الإناث على الذكور، وسبق وسماها شرح الصدور فيما يعين على فهم قول الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذا على ما على يعني هو بدأ يستنبط الحكام وما فيها من الدلائل ولماذا قدمت، وذكر فضل تلبية البنات وأشياء مما يتعلق بهذه القضية. فعرفت فالكتاب على هذا. طبعا هذا الكتاب حقق على نسختين خطيتين، حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طه محمد فارس وفقه الله، وقدم بمقدمات تتعلق بقضية ما كان عليه أهل الجاهلية، ترجع من المؤلف طبعا والدراسة على المخطوط والكلام ابن بيت ميلق مشهور معروف. وهذا الكتاب نفسه وهذا النسخ الخطي، هذه النسخ الخطية التي عول عليها في إخراج الكتاب، اختار نسختين خطيتين أخرج عليهم الكتاب وفقه الله وأخرج هذا الكتاب. والكتاب لطيف في معناه مبناه، المطلب الأول المطلب الثاني المطلب الثالث والتماشي حتى ينتهي من مطالب الكتاب في تفسير الآية وبيان معناها وإظهار الحكم وإبراز البلاغة التي فيها. الكتاب جزء لطيف مصدره جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا الرسالة أيضا وهي رسالة لطيفة، لما سئل العلامة ابن كمال باشا، ابن كمال باشا من كمال هو من كبار أعيان علماء الحنفية الأتراك، مشهور وهو يكاد يكون من أحد أعين الأعيان الأتراك العلماء الذي اشتهروا في العالم العربي، فمصنفاته كثيرة جدا في كافة العلوم والصنوف، وهو نفسه لأنه تنقل وسافر في بلاد المسلمين صارت له شهرة، صارت له شهرة وعرف بمصنفاته وقرئ عليه لما كان يطوف على البلاد وشيء من ذلك، فصارت له معرفة وشهرة وصنف في العلوم كافة. فكان مما صنفه أن سئل عن موضوع الحشر، فجمع في هذه الرسالة 10 آيات يرى أن فيها كشفا لموضوع الحشر الوارد في القرآن. وطبعا هو أنواع الحشر 4 أنواع، حشران في الدنيا وحشران في الآخرة، أو بدأ يتكلم ترتيبا على حسب الآيات الواردة. من الآية الأولى يقول في سورة الكهف وهي قول الله عز وجل كذا، ثم يبدأ شرحها شرحا تفصيليا، سماه رسالة شرح العشر، هي 10 آيات شرح العشر في معشر الحشر لابن كمال باشا، توفي عام 940 الهجرة رحمه الله، وقام على تحقيق يا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور غازي يوسف اليوسف وفقه الله. وهذا الكتاب مبني طبعا هو حققه على عدد من النسخ الخطية، وقد ذكر في المقدمة أنواع النسخ الخطية أو هذه تعريف بها، نعم 3 نسخ خطية، 3 نسخ خطية وعرف بها وتكلم عنها. وهذه النسخ الخطية التي أخرج عليها الكتاب، وهذا طريقة ابن كمال باشا قال فهذه رسالة. شوفه يذكر الآية الأولى هذا ترتيبا في سورة الكهف ما بياتي من الآيات بعدها، فيذكر قول الله عز وجل، شوف يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم، يبدأ بسم الله يبدأ يفسر لك الآية وبين المعنى ونوع الحشر وأشياء بهذه الطريقة، حتى إذا انتهى منها يقول لك الآية الثانية بهذه الطريقة. فهو شرح 10 آيات كلها تتعلق بالحشر، وشرحها شرحا مفصلا مطولا كما ترى، يعني الآية الثانية في سورة التنزيل قول الله عز وجل يبدأ شرحها هكذا في 10 آيات، جزء لطيف مجلد لطيف من إصدارات دار أو جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا أيضا كتاب أراد به صاحبه أن يحرر قراءة حفص لوحدها دون بقية القراء، فيذكر ما تفرد به حفص وكيف تضبط المدود والياءات على طريق حفص، ثم الفرش بعد ذلك يأتي. والعلامة الذي سئل هذا هو العلامة الكبير الحنبلي مفتي الحنابلة في زمانهم أبو المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي، توفي عام 1126 هجري رحمه الله، وهو صاحب تصانيف ومشيخته مشهورة معروفة، هو وأبوه وجده وابنه كلهم علماء، بس ابنه مات في حياته، وأبوه تلقى عنه القراءات، يعني هو من علماء القراءات مع أنه مفتي الحنابلة أصلا، يعني هو أصلا فقيه أيضا مشهور. ابن عبد الباقي الحنبلي مشهور أيضا، وهو صاحب حديث وإجازات، وأبوه تنقل به جاء بعلماء بلاد الحرمين وأخذها وإلى مصر وأخذ إجازات وإلى هنا، فصار مرجع للعلماء في هذا الباب. ثم هو صنف، طلب منه أن يصنف في قراءة حفص مجردة، وهي القراءة المنتشرة، أكثر القراءة المنتشرة في العالم الإسلامي، فصنف هذا الجزء سماه رسالة في قاعدة قراءة حفص من طريق الشاطبية. والشاطبية أبو القاسم الشاطبي من الشاطبية المشهورة المعروفة النظم في هذا بل الإمام المقرئ العلامة مفتي الحنابلة في زمانه أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي، توفي عام 1126، قام على تحقيقها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله إبراهيم المغلاج وفقه الله، وقد ذكر ترجمة لحفص وعاصم والشاطبي وكل تراجمهم معروفة مشهورة، ابن عبد الباقي ترجم له أيضا، والأوجه شيء من ذلك. ثم بدأ في موضوع أظن إفادته في موضوع المفردات ومن صنف المفردات وشيء من ذلك، وخدم الكتاب. لكن الكتاب هذا حققه على عدد من النسخ الخطية، أظنها 7 نسخ خطية وشيء من ذلك، وأخرج عليها الكتاب. الكتاب كما ترى كان مما يقرأ على مصنفه في حياته، فكثرت نسخه الخطية. وهذا هو الكتاب، مقدمته في القراءة الملفقة تكلم عنها، ثم خرج، ثم جاء إلى بعض القضايا سوء أم القرآن والتماشي الأصول، ثم الفرش بعد ذلك عندنا على الطريقة المحودة عند المصنفين في أبواب القراءات رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب في مجلد، في مجلد كما ترى مصدر جائزة دبي الدولية وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، صاحبها أراد أن يدرس اللفظة القرآنية في القرآن، وكيف هي في النظم والسياق القرآني يكون هي نفس اللفظة لكن لها زيادة معنى في محلها الذي وضعت فيه، وهذا من بلاغة النظم القرآني. فهي دراسة لللفظ القرآني وكيف كان استعمال القرآن لها في عدد من المواضع لعدد من الإفادات، وجاءت بزيادة معنى في كل موضع شيء من ذلك. تتبع هذا واستخراج الجامع المشترك بينها ثم الفوارق كان في هذه الدراسة التي جاءت بعنوان دلالة المس. فاللفظة هي لفظة المس الواردة في القرآن، من قبل أن تمسوهن، لا يمسه إلا المطهرون، والتماشي يقوم كما يتخبطه الشيطان من المس. عدد الآيات هو يقول هو مما صنعوا جرت كل ما في القرآن مما ذكر فيه المس 61 آية، ثم أتى بالآيات التي فيها اللمس وصنع مقارنة بين المس واللمس وما الفرق بينهما. جميل. في المقدمة فذكر خلنا نشوف العنوان أول شيء كاملا، دلالة المس في التعبير القرآني لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عادل السيد وفقه الله. وقد قام بعد ذلك بدراسة بلاغية جميلة جدا ولطيفة وفيها إفادات، قسم كتابه إلى 4 فصول لكن قدمه بمقدمة وهي التي فيها الإحصائية. طبعا أول شيء التعريف القرآن، التعريف بالتمهيد فيها المعاني اللغوية لمادة المس، وذكر المصطلحات القريبة منها، المس أو معنى صح على ماذا يطلق المس. وقد ذكر كلام ابن الجوزي يطلق على 4 معاني، منه الجنون ومنه التقاء البشرتين والشيء، ذكر معناه والإصابة، وذكر وميز الإفادة وهو يقول أنها هذه المعاني وإن كان بعض يفسرها بهذه المعاني لكن المعنى المستعمل قرآنيا له إفادة خاصة به غير المعنى الثاني. ثم هذه الفصول 4، الفصل الأول مقامات المس الواردة في التعبير القرآني، وهو يقول لا تكاد تخرج عن 5 مقامات، جعل كل مقام منها في مبحث وتكلم عنه، مقام الفتنة والابتلاء، مقام العذاب، والثاني مقام التعظيم، ومقام الحديث عن الأنبياء، ومقام الحديث عن الأحكام. 5 يقول لا يكاد تخرج معاني المس في القرآن عن هذه المقامات 5. ثم بعد ذلك في الفصل الثاني تنوع صيغ المس في هذا التعبير القرآني، ذكر عندنا 3 من أنواع التنوع، صيغة الفعل الماضي والمضارع وفك الإدغام. طبعا في النتائج خلص إلى أن استعمالها لو يمسهم يمسه، تمسهم تمسون تمسونهن، المضارع هو أكثر استعمالا في القرآن، والسر في ذلك في البحث موجود. الثالث تقييد المس في التعبير القرآني، وهو تقييده بإن الشرطية أو بإذا الشرطية، وقد ذهب إلى أن الأكثر في القرآن تقييده بإذا الشرطية، وما الحكمة من ذلك إذا. والأخير الفصل الرابع التصوير، اللي هو البلاغي ما يتعلق التصوير في التعبير بالمس، التصوير البياني والتصوير بالبديع والتصوير في حالات مع المس وهكذا وفقه الله. ويأتي إلى الآيات طبعا هنا، شوف يا ولدي هذا مسرد الآيات التي جمعها ترتيبا من أولها إلى آخرها حتى يقف عليها الناظر والباحث مجموعة في أول البحث، ثم نثر الكلام عنها في داخل البحث كلاما مشوقا وفقه الله. الكتاب في مجلد اللطيف من الطرق جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا يا ولدي كتاب صاحبه أراد به أن يكون مرجعا وموئلا لطلبة الدراسات المتخصصين في علوم القراءات، وهو في هذا ما استوعب كافة المقررات المنهجية المتعلقة به، وله أراد ذلك أصلا، ولا أراد أن يجمع ما تفرق في كتب غيره، ليس غرضه الآن لملمة ما في الكتب الأخرى، غرضه أن يعطي إلماعة هو سماها إضاءات على أهم الموضوعات المتعلقة بعلوم القرآن، ثم يبحث معك المشكلات في هذا العلم التي يكثر الكلام عنها، مثل ما المراد بالأحرف السبعة. طبعا هذه أحد الإشكالات الموجودة التي يكثر تداولها عند علماء القراءات والمفسرين وعلوم القرآن وغيرهم. هو هذه خص الكلام بالذات الإشكالات التي هي كبرى عند الباحثين في علوم القراءات، جعلها نصب عينه وركز عليها في بحثه هذا أو في كتابه هذا. والكتاب جعله بعنوان إضاءات في تاريخ القراءات. شوف، مباحث في مراحلها، تتبع مراحل نشوء علم القراءات والتصنيف فيه، ثم وجمعها، كيف جمعت القراءات أيضا تصنيفا وإقراءا، ثم وأعلامها، وترجم لأعلام القراءات والرواة عنهم، ثم وأهم مسائلها، هو الكلام اختار أهم المسائل التي لا بد من الوقوف عليها، ثم وإشكالياتها. وهذه الإشكاليات تعنى لها في كتابي هذا جوابا وبسطا وبيان الصواب فيها، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد صالح جواد السامرائي، وفقه الله. وقد قدم بمقدمة فيها كتابه إلى 14 بحثا. أول ما بدأ بهذا المفهوم، مفهوم القرآن والقراءات، وهل القراءات هي القرآن أو أن القرآن هي القراءات، وما المناسبة بينهما، عموم وخصوص أو مطلق شيء. ثم بدأ بمباحث الكتاب 14. أول مبحث عندنا جعله خاصا بالأحرف السبعة، فإن من أهم هذا الفهرس، فإن من أهم القضايا. ثم بالثاني والثالث المراحل التاريخية للقراءات، ثم أنواع القراءات وتاريخ جمعها، تاريخ رسم المصحف، ما يتعلق بالقراء العشر، مناهج القراء، تاريخ المؤلف. أنت ماشي في المباحث التي لا بد من الوقوف عليها عند طالبي أو دارس علم القراءات، ولا بد أن يقف عندها تاريخا، إلى أن يوصل المبحث 14 تواريخ أعمدة القراءات. وفقه الله. والكتاب في مجلد من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. وفقهم الله.
أستاذناك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل عزيزي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
دعاء الاستخارة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
نتوق إلى العلم من نبعه.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
حياك الله بياك ولدي.
نواصل شيخنا بدنا نعرض الكتب.
نعم، هذا سلمك الله عبارة عن انتخاب لأربعين حديثا من الأحاديث القدسية الموجودة في الصحيحين، ثم قام بشرحها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عيادة ابن أيوب الكباسي، وفقه الله، الباحث العراقي المعروف بمؤلفاته، وسمها الأربعون القدسية من الصحيحين مع شرحها طبعا، وقد اشتمل على فوائد متعددة متنوعة. طبعا هذا هو الأربعون القدسية. جاء الكتاب عبارة أحد السلاسل المشهورة في التصنيف في الأربعين، ولا تقدم بها التصنيف في الأربعين، ذكر الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، الحديث القدسي والحديث النبوي، بعض هذه المعات، ثم دخل كل حديث يجعل هذا الحديث الخامس يرقم، ثم يعطى عنوانا عاما، ثم يذكر الحديث كما ترى. ثم طبعا هو في كل من الصحيحين يذكر لك في موضع في البخاري ومسلم، يبدأ أول شيء بترجمة الصحابي اللي هو محل الحديث عندنا، وترجمه بعد أن ينتهي نتكلم عن غريب الحديث الألفاظ، ثم شرح إجمالي للحديث، ثم يأتي ما يستفاد من هذا الحديث من بعض الفوائد والأحكام والآداب وما يتعلق به، وهكذا دواليك إلى آخر الكتاب، وفقه الله. والكتاب في مجلد من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا يا ولدي عندنا وهو آخر ما بين أيدينا من إصدارات جائزة دبي الدولية، وهو كتاب شرح متوسط على بردة البوصيري. البوصيري محمد بن سعيد البوصيري معروف صاحب القصيدة المشهورة الميمية التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار له فيها غلو معروف، ومآخذ العلماء على أبياته مشهور متداول وفي محله معروف مبثوث، لكن شروحه كثيرة، والشروح اعتنت كثيرا بما يتعلق بالنواحي الأدبية بالذات والبلاغية، ولهذا عارضها من عارضها، والمعارضة الأدبية مشهورة، وخمسها من خمسها، وسبعها من سبعها، وهكذا، وصار الناس على هذا الطريقة يعني تداولا، وهي سيارة مشهورة، طيارة كثيرة جدا. طبعا البردة صارت تعرف ببردة البوصيري، مشهورة بردة البوصيري. ثم الشروح عليه كثير، هذا أحد الشروح، وهو لعالم شامي الأصل، وإن كان قد يعني ذهب إلى مصر، وهو للأديب المترسل طاهر ابن الحسن ابن حبيب الحلبي، ابن حبيب الحلبي المتوفى عام 808 للهجرة رحمة الله عليه، وهو صاحب عدد من المصنفات وكانت ليست بالكثيرة، وهو منها تدليله على كتاب أبيه درة الأسلاك في دولة الأتراك، مشهور هذاك لأبوه، أبوه هو، وهو مطبوع الكتاب طبع قريبا يعني شبه بعيد، وهو صنع ديلا عليه. المقصود جاء إلى البردة وشرح شرحا متوسطا، فك فيها المعاني وبين فيها ما فيها، وسماها وشي البردة، وهو شرح لبردة البوصيري، هذا التعبير، ولا سماه وش البردة كيف قاله وسميته، لطاهر بن الحسن بن حبيب الحلبي في عام 808 هجرة رحمة الله عليه. قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيل الشيخ محمد أبو الخير السيد وفقه الله على نسختين خطيتين، وقد تكلم يعني ترجم لابن حبيب، وتكلم في المقدمة عن شروح البردة أو معنى صحيحتنا البردة، وقدم له أحد الأفاضل العلماء وهو الشيخ الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء بمقدمة طويلة فيها الدفاع عن بردة البوصيري، طبعا فيها الثناء عليها وتولي العلماء لها ومن شرحها القسطلاني والزركشي وفلان وفلان، ثم بعد ذلك الدفاع عما أخذ عليهم بعض الأبيات، وذكر نموذج من هذه الأبيات المقدمة ودافع عنها في قرابة أكثر من 10 صفحات تقريبا. والحقيقة أنه لا مدفع لها بسبب ماذا؟ لأنها الأبيات مشكلة، والألفاظ التي فيها فيها نعم فيها إشكال كبير جدا، وما احتيج إلى الدفاع عنه إلا وجود الإشكال الذي فيها أصلا، وحملها إحسان يعني هم حملوها على مخارج له من باب إحسان الظني، ويقول إحسان الظني بالمسلم وحملوا على أحسن المحامل وشيء من ذلك، هو هذا صرف الكلام عن معناه أو عن تأويله عن ظاهره لا بد له من قرينة، وإلا يصير عبث، وإلا كل واحد يأتي بلفظة شركية كفرية بدعية إيه قل ما شئت نستطيع نتأول له ونخرجه خاص، يقول لا هو ترى طيب ما كان ينوي هذا، ولكن نبدي نحملها على المجاز، نحملها على كذا، إنما أراد كذا بإضافة محذوف، ما صارت ما صار. والألفاظ فيها شرك كما أن في الأفعال شرك وفي الاعتقاد شرك، الألفاظ فيها شرك أيضا، وهذه الألفاظ منها الطاهر عندنا، هذا اللفظ ترى من ألفاظ شركية، والنبي صلى الله عليه وسلم كجاء في السنة صحح للناس ألفاظهم، لما قال ما شاء الله وشئت قال لا قل ما شاء الله وحده، طيب ليش ما قال لو قال له هذا الصحابي لا على إضافة محذوف، أو قال له ومشيئتك تابعة لمشيئة الله، مثل ما التأويلات هذه الموجودة في لمن حملها بعض ألفاظ عليه، مثل البيت المشهور لهم من ألوذ به الحادث العممي، قالوا لا هذا محمول على يوم القيامة، وكل البشرية تروح وتستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الحديث المشهور حديث الشفاعة المشهور، طبعا هذا حملوا عليه هناك، لكن أين القرينة التي تدل على أنه أراد يوم القيامة، أين هي؟ والكلام على هنا يوم القيامة ما حد يحاسب أصلا، ما في تكليف هناك، حتى يقال كل البشرية حتى الكافر يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم، وهناك يقال من نلوذ به كل الخلائق تروح أصلا إليه صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم محشر. فالقصد نحتاج إلى قرائن، نحتاج كي ولا يصير ترى الحمل عبثا، ليس بهذه الطريقة. القصد أيما كان أكثر ما تولى شرحها تولوه من الناحية الأدبية والبلاغية، ولهذا عارضوها، وقليل من التفت إلى المعاني الشرعية. ترى حتى بعض من سلك للبوصيري ترى وجد، هو قال أنه وجد هنا غضاضة، مثل من نقلنا عن بعض العلماء قديم سبق أن عرضنا شرح الكلركس وشيء من ذلك. القصد القارئ لها ينبغي يكون على وعي وتمام لما قال فيه العلماء وحذروا منها من الغوي التي فيها، وينبغي أن تستحضر مثل هذه المحظورات التي فيها، وكنت أتمنى أن تعلق على هذه المواطن وشيء من ذلك. والكتاب على هذا المنوال أخرج، هذا البيت من أبيات البردة، وهذا هو شرح ابن حبيب عليها من أول إلى آخرها. طبعا بعد أن انتهى منها ابن حبيب، وهو شرح متوسط، هو نفسه خمسها، قال وقد خمستها قال وقد أتبعت الشرح. شوف، وهذا من غير المضان أو غير المشهور أو غير المكتوب، هو نفسه قد وقد أتبعت هذا الشرح المبارك ما أشرت لي في الخطبة من تخميس التخميس والتخميس، وهذا خمس البردة من أول إلى آخر، هذا آخرها تخميس للبردة لابن حبيب الشارح وصاحب وش البردة من رحمة الله عليه، والكتاب في مجلد من إصدارات جائزة دبي الدولية وفقهم الله. هذا يا ولدي أحد الإبرازات العلمية المحققة والمعتنية بكتاب سيار معروف التي كثرت طبعاته ونسخ الخطية، أصلا هو كتاب سيار في الأمصار والأقطار عبر الأعصار، وكتاب مدرسي، ولهذا شرحه هو نسخه كثيرة جدا في العالم، حتى أنهم يقولون لما جاءوا يجمعون نسخه قرابة 1000 نسخة جمعوا، 1000 نسخة ما شاء الله. هو لأنه سيار أحيانا تجد في المكتبة الواحد يقول 50 نسخة في المكتبات، طبعا كثيرة جدا هي الكلام على الكثرة موجودة للدام الكتب المدرسية ترى دي اللي هي مقررة، طبعا تكثر النسخ ما في كلام، والعلماء يتداولون كثيرا وتجد عليهم حواشي وتعليقات لكثرة الحاجة إليها، وهم يدرسون فيحتاجون يعلقون عليها، فتكثر النسخ الخطية عندنا. هذا الكتاب هو التفسير البيضاوي، كتاب عظيم جليل، سيار في الأقطار منذ أن أنشأه صاحبه، وفي عصره قرئ عليه، ثم تلاميذه نشروه لما انتشروا في البلدان، ثم بعد ذلك سار طار كل مطار. أصلا كتب البيضاوي التي صنفها خاصة على طريقة المختصرات وهذا منها التفسير انتشرت. القصد هذا الإبراز بين يدينا، الكتاب على البيضاوي، البيضاوي ترجمته معروفة، وقد ترجموا له إخواننا في مركز تفسير ترجمة ممتازة متقدمة طويلة جيدة، يعني من التراجم الجيدة، اعتمدوا فيها على تراجم خرج سبق من أخرج من قبل مثل هذه الترجمة، ولخصوا ما في الكتب السابقة، ثم جاءوا إلى دراسة الكتاب، وهو المهم عندنا، اعتمدوا من مفالح هذه الإصدار أو هذه الطبعة أنهم جمعوا المصادر التي اعتنت بدراسة البيضاوي كشخصية في تفسيره، اللي درسه من ناحية الشعرية، من ناحية القراءات، من ناحية العقيدة، من ناحية هكذا جمعوها الدراسات تتعلق بالبيضاوي وفرغوها في المقدمة، وبدأوا يتكلمون عنه دراسة مطولة 180 صفحة يا ولدي، فيها دراسة عن كتاب تفسير البيضاوي، منهجه، مصادره، طريقته، كيف يستعمل الشعر، كيف يستعمل الشواهد، كيف يستعمل اللغة العرب، المفردات، الغريب، القراءات، الكذا، الأحكام الفقهية، الكلام العقادية، المباحث الكلامية، ماذا يفعل، أسباب النزول، وانت ماشي ويتكلم عنها. طبعا حتى أتوا إلى قضية مهمة جدا، وهي موضوع الخلل العقدي اللي عند البيضاوي، وهو على طريقة الأشاعرة، الشاعرة الفلسفية، لأنه من مدرسة الرازي أو من أساطين مدرسة الرازي، أصلا متأثر بالرازي، حتى في هذا الكتاب استفاد من فخر الدين في يعني أصوله في الكتاب 3، الكشاف للزمخشري، وتفسير الرازي مفاتيح الغيب، والراغب تفسير الراغب الأصفهاني، طبعا وهو آخرهم. القصد وهم قد ميزوا ذكروا في المقدمة 3 وبينوا استفادة البيضاوي منها، الفلسفة التي عند الرازي دخلت إليه من طريقه، الاعتزاليات التي عند الزمخشري بعضها دخل عليه من طريق الزمخشري، وانت ماشي وضحت، مع أنه هو أشعري جلد وكان يترصد له، إلا أنه مشى عليه بعض الأشياء، القضايا الاعتزالية، ومشت عليه ومضى. المقصود أنه في دراسة أكثر من 40 صفحة في المقدمة، دراسة عقدية كاملة عما نجو في تناول مسائل الصفات، مسائل القدر، مسائل النبوات، مسائل الإيمان، متماشي قضايا الاعتقاد كاملة، فصلوا فيها ورتبوها وجعلوا الأصول التي قام عليها وانطلق منها، وذكروا نماذج كثيرة بثها في كتابه، أرادوها أن تكون منهجية الله لمدارسة هذا الكتاب وغيره من كتب الأشاعرة التفسير الذين صنفوا في التفسير، سواء طلقوا من كتاب البيضاوي أو كانوا غير كتاب بضلك مع طريقة الأشاعرة، فإن هذه المقدمة يحتاج إليها لهم كلهم وينطلقوا منها. ثم هم بعد ذلك استغنوا بهذه المقدمة الطويلة عن أن يتعقبوا البيضاوي في كل موضع في مواضع الخلل العقدي وشيء من ذلك، لكنهم في أيضا في مما صنعوا أنهم جاءوا طبعا جمعوا 1000 نسخة غربلوها حتى انتهوا إلى بعد الغربلة الأولى والثانية أشياء إلى 4 نسخ خطية وهي أنفس نسخ وجدوها، منها نسخة لتلميذه العلامة الزنجاني رحمه الله وهي أنفس نسخ
تلميذ البيضاوي.
تلميذ البيضاوي، وهذا التلميذ اللي راح لعدن وهناك درس في عدن وأشياء، ولا ترجم له علماء اليمن، ترجمته ممتازة ترى عند علماء اليمن أصلا في طبقات موجودة. المقصود هذه نسخة، وفي نسخ ثانية أيضا ممتازة هي 4 وجدوا إنها تفي بالمقصود وإنها متقدمة جدا ونفيسة، فأتوا بها واشتغلوا عليها. واستفادوا من ماذا يا ولدي؟ من بقية الحواشي التي كتبت على البيضاوي، حاشية القونوي، حاشية الخفاجي، حاشية السيوطي، وهكذا قس على زادة وجمعوها واستفادوا منها ما فيه تحرير لعبارة البيضاوي. أما الفوائد الملح وشيء هذا لا، هذا ما له علاقة، لكن الذي يفتح لنا عبارة البيضاوي إذا فيها إشكال إغلاق إعالة الضمائر وشيء من ذلك، هذه أتوا بها من هذه الحواشي، ففيها إضاءة للأصل الكتاب وكأنما تقرأ شيئا مشروحا بالحواشي موجود، فقط اكتفوا بهذا، وهذا إضافة علمية حقيقية لهذه. هذا غير الأعمال العلمية من التوثيق والعزو والتخريج والتعقبات العلمية ذكروها، وهم قد أفرغوا تماما في تخريج الحديث ما تخريجات العلامة فتح السماوي للمناوي وكتاب العلامة ابن همات الحنفي أفرغوها وزادوا عليها كمان، وانت ماشي في أعمالهم الطويلة 180 صفحة كتبوا كمقدمة علمية الحقيقة ضافية ويشكرون عليها. الكتاب هو كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي العلامة القاضي أبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي، توفي عام 691، وهذا طبعا وهذا هو الصحيح في سنة وفاته بعد أن حكي الخلاف، لكن بعد أن وجد خط تلميذه النص على أنه توفي في هذه السنة ما عاد يحتاج يرفع الخلاف بعد ذلك، وهو الصحيح. والكتاب حققه إخواننا في مركز علم لإحياء التراث والخدمات الرقمية، لكن أشرف على هذا التحقيق وعلى هذه الدراسة وراجعوه وبحواشيه ومقدماته أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن قائد وفقهم الله، وهم الذين وضعوا المنهجية في التحقيق. والحقيقة قراءة المقدمة لوحدها إضافة علمية يشكرون عليها. ثم هذا الكتاب طبعا لاحظ الآيات، أنا كنت أتمنى والحقيقة يعني أن لو خرجت الآيات بلون أحمر بصراحة حتى تتميز بمجرد النظر عن أصل الكتاب. والكتاب كما ترى مشكول ومرقوم ومعلق عليه، والخدمات العلمية وقس على ذلك، وبعض ما قيل أو كتب ونشر من المآخذ على هذا طبعا مقارنة بغيرها. الحقيقة يعني هذا ليست كل مواضع، ومن المعروف تفاوت العمل أحيانا بين موضع وموضع، ولا توقف من عمل الكتاب صراحة. يعني الكتاب فيه خدمة علمية ممتازة يستفاد منه، مطبوع من إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض في 7 مجلدات ضخمة كما ترى وفقهم الله. هذا ولدي عبارة عن تأصيل وتقعيد لقضية مهمة وهي الدراسات البينية. الدراسات البينية المقصود بها الدراسة التي تكون بين علمين، المشتركات التي بينها، والبينية كثير يعني، لكن طبعا تتعلق بما يتعلق بعلوم القرآن أو بالقرآن وتفسير القرآن وشيء من ذلك مع علوم أخرى، يعني مثلا علم الإدارة واستخراجه من القرآن أو مع مقارنته بعلوم الإدارة في القرآن، وهكذا علم الاجتماع، علم البيئة، علم الفلك، علم متقامة، هذه الدراسات سموها بينية مشتركة بين علمين وشيء من ذلك، سموها الدراسات البينية القرآنية، مدخل منهجي لعلاقة القرآن الكريم وعلومه بالتخصصات الأخرى. أظن هذا واضح وكاشف، ما علاقة القرآن وعلوم القرآن بالتخصصات البقية؟ وجه الاشتراك بينها بشيء من ذلك قام على هذا البحث التأصيلي، هي ورشة عمل أقيمت وجمعت ثم استخرج منها هذا المجلد اللطيف ليكون مثل المنطلق، يعني هذا كتاب يؤسس لما بعده، بحيث من أراد الكتابة في هذا الموضوع بالذات من أهل التخصصات الأخرى يرجعون إليه، فيه الأسس والمنطلقات. ألفه أخونا أو جمعه وكتبه وحرره أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز دهيشي وفقه الله، بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسين الأنصاري جزاهم الله
خيرا، وقد قسموا الكتاب إلى مباحثه هذا المبحث مفهوم الدراسات القرآنية، وتكلموا عنه في معنى الدراسات القرآنية والمصطلحات المجاورة، ثم بعد ذلك أصول مبادئ الجامعة، ثم أهمية هذه الدراسات البينية، ثم حقب الدراسات القرآنية، قسموا إلى ثلاث حقب، كل حقبة لها معنى مع التدوين وتطور العلوم الشرعية. بعد ذلك ما يتعلق الحقبة الثانية الترجمة والعلوم الوافدة، والأخيرة النزعة التجريبية والمادية. بعد ذلك الوعي بطبيعة والتخصصات، وتكلموا عن ثلاثة من المبادئ المهمة في مراعاتها في هذا الباب، ثم منافذ الدراسات البينية القرآنية، وذكروا عدد من هذه المنافذ، ثم بعد ذلك وهي عبارة عن ستة منافذ تقريبا، ثم منهجية البحث في الدراسات البنهية هذا، وقسموا إلى قسمين، ما يتوقف على النقل وما لا يتوقف على النقل، ثم السابع عندنا والأخير ما ضوابط ومقترحات حول هذه الدراسات البينية المتعلقة بالقرآن، الدراسات القرآنية. وفقكم الله، والكتاب حافل بالتأصيل، مجلد لطيف من إصدارات مركز تفسير الدراسات القرآن بالاشتراك مع كرسي القرآن الكريم وعلومي بجامعة الملك سعود. هذا سلمك الله أيضا بحث لهم آخر، وهو عبارة أيضا عن ورشة عمل أقاموها، أرادوا فيها يعني نظرة نقدية تأصيلية ومنهجية لما يتعلق من الكتب التي صنفت حول قواعد التفسير، وهم قد وجدوا أن قواعد التفسير كثر التصنيف فيها في العصر المتأخر، وقالوا من عام 1915 رصدوها من أول كتاب صدر، وهو أهم كتاب للشيخ العلامة الشيخ خالد السبت، الدكتور خالد السبت، اللي هو قواعد التفسير، ثم ما بعده، لأنه ما كثير من مجابات صاروا يعولون على هذا الكتاب، وبدأوا جمعوها قرابة 15 كتابا هو محل الدراسة التطبيقية. هم طبعا أخذوها لقرب العلاقة بأثر الموضوع ودرسوها منهجيا. المنهجية من أي ناحية؟ على ماذا اعتمدوا في تقعيد القاعدية لهذا التفسير، حتى يقال هذه قاعدة في التفسير، على ما هي الأسس التي بنيت عليها هذه القاعدة حتى نعتمدها قاعدة، وإلا الإخلال بكونها قاعدة ما يجعلها قاعدة. وهكذا قس، يعني هو دراسة مو على جمع لقواعد ولا لا، يعني هل هذه لها نماذج تطبيقية أو لا، لا، هل هي فعلا تكون قاعدة ولا لا مجرد استعمال من استعمالات المفسرين. فهمت علي؟
نعم.
هذا الكتاب سموه التأليف المعاصر في قواعد التفسير، دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية. أظن واضح العنوان جدا. هذا فريق العمل، أخونا حبيب فضل الشيخ الدكتور محمد صالح محمد سليمان، وأخونا حبيب فضل الشيخ الأستاذ خليل محمود اليماني، وأخونا حبيب فضل الشيخ الأستاذ محمود حمد السيد، وفقهم الله. هؤلاء الثلاثة هم الذين قاموا على تأليف الكتاب، ثم روجع وحكم الكتاب من قبل مجموعة من الأفاضل المشايخ المعروفين، ثم بعد ذلك طبع الكتاب في مركز تفسير للدراسات القرآنية ورعاية من مؤسسة السبيعي وفقهم الله الخيرية. والكتاب أو البحث هذا قسموه على هذه المباحث التي هي تقسيمات مداخل الدراسة والمعروفة وشيء من ذلك. هذا طبعا هذا أسماء الكتب، أسماء الكتب والمؤلفين وشيء من ذلك، بعضها كلها دراسات أكاديمية، هذا أولا كل دراسة أكاديمية وقد انتخبوها ودرسوا وخرجوا إلى يعني طبعا خلني بس أشوف هذه خلني معك، هذه يا ولدي مقدمات الدراسة، ثم الفصل الأول التعريف المعاصر في قواعد التفسير، المعالم والمنهجية والجذور ونحو ذلك، وجعلوه في عدد من الباحث وتكلموا عنها عرضا وصفيا تحليليا، ما هو منهج القاعدية لكل بحث. الفصل الثاني منهجية التأليف المعاصر في الحكم بالقاعدية، نقد وتقويم، قوموها ونقدوها. الفصل الثالث منطلقات التأليف المعاصر كما ترى، ثم بعد ذلك في الفصل الرابع الإشكالات المنهجية في مؤلفات قواعد التفسير، وألحقوها بعدها بعدد من الملاحق وشيء من ذلك، إذا خلصوا الضوابط المتعلقة باختيار هذه التعريفات. طبعا هذا الكتاب يا ولدي، هذه رؤية نقدية، يعني تجتهم ما في كتاب يصلح يكون أنه له منهجية في تقعيد القاعدية في قواعد التفسير. هذا من العجائب. طيب طلعونا تقاعد، طيب يا أفندية ما دامت تقولوا أنه ما في ولا كتاب قام على منهجية حقيقية يصلح أن يقال أنه قاعدة، وهم متخصصون الشيخ خالد السبت من علماء التفسير والثاني والثالث والرابع، طيب أعطونا التقاعد على ماذا يصلح، هاتوا كتاب، انتخبوا من قواعد الكتاب ما تقول والله هذه قاعدة صحيح يصلح، هذه المعايير التي يمكن أن نقول قاعدة أو شيء من ذلك. طبعا هو جعلوا في معيار مهم عندهم وهو الاستعمال القديم للأئمة والتتابع عليه وشيء من ذلك، ووجدوا قالوا هذا أول من قال الشيخ خالد في كتابي، ثم تتابع من جاء بعده عليه وشيء من ذلك. وطبعا على فكرة الدراسات القرآنية أو المعرصة التي كتبت واختاروها تراها منوعة البلدان، يعني رسائل في المملكة، رسائل في مصر، رسائل في الجزائر، رسائل، وانت ماشي يعني منوعة، وهذا حسن جيد. يعني القصد أن هذا أقرب إلى نوع من النقد، الدراسة النقدية نقدية للعامة، هذا ما استوى عندهم شيء يصلح لأن يكون كتابا نموذجيا في الباب ولا شيء ذلك. أتمنى هم هؤلاء الثلاثة إن شاء الله أن يخرجون لنا منهجية في الخلوص إلى قاعدة، يمكن أن يقول عنها قاعدة ثم يستبطنهم نفسهم، يأتون بقواعد بعد ذلك من باب الإفادة أو من باب تكميل الموضوع، مدام ولا كتاب يصلح عندنا أو ما كان يصلح منها على وصفهم وقواعدهم أن يخرجوا لنا في كتاب، وهم أهل ذلك مدام أنهم مدام عندهم هذه الرؤية النقدية بحيث أنهم لهم منهجية وضعوها يحاكمون لها القواعد. يلا بسم الله طلعونا ما يصلح ويسمى قاعدة على طريقتكم، وبعدين سيأتي من يحاكمها إن شاء الله. الكتاب مجلد كما ترى من سلالة مركز تفسير بالرياض وفقهم الله.
من نقد نقد يا شيخنا،
يعني بالإثراء العلمي، هم جزاهم الله خير وما أرادوا هذا إثراء علميا. طبعا هذا يا ولدي عبارة عن بحث صاحبه، وهو رسالة علمية صاحبه أراد التفت إلى قضية مهمة عند شيخ الإسلام وهو يتقنها رحمه الله، وهو بيان منشأ الخلاف العقدي عند الطوائف والفرق. ولهذا نحن ما ببحث الآن كلام الطوائف ولا أدلتهم ولا مسالكهم، إيش يبحث؟ كل ما قال جرد كتب شيخ الإسلام يقول، واستخرج كل موضع في مسائل الاعتقاد، طبعا على الأبواب مسائل الاعتقاد المشهورة، جاء كل ما قال عنه ومنشأ الخلاف كذا جابه وأخذه محل دراسة ويتتبعه بكتب شيخ الإسلام رحمه الله. ثم بحثه تحرير منشأ الخلاف في مسائل العقيدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد اللطيف ابن حميد ابن حمود القريقري وفقه الله، والكتاب في مجلد من إصدارات دار التوحيد بالرياض النشر التوزيع. وقد قسم بحثه إلى بابين كبيرين، بدأ بالتعريفات ومعنى الإنشاء وشيء من ذلك، هذا الباب الأول أشبه ما يكون بتأصيل وتأطير لهذه القضية وتقعيد لها، وتكلم فيه هذا الباب الأول فيما شوف باب الأول بيان شيخ الإسلام ابن تيمية لمنشأ الخلاف في مسائل العقيدة ومنهجه في التحرير. فصوله الثلاثة تتكلم عن هذا بيانه، طبعا كله عن طريق شيخ الإسلام كلامهم، بيان منشأ الخلاف، تكلم في مباحث ثلاثة، بيانه لأقسام الخلاف وأثر ذلك، تكلم عنه منهجه في تحرير منشأ الخلاف. هذا الجزء النظري وهو يعد خمس الكتاب، شيء بسيط هذا، هو هذا فقط. لكن الباب الثاني وهو المهم عندنا والطويل، وهو التطبيق على كلامهم، وهو الباب الثاني ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من منشأ الخلاف في مسائل العقيدة، وبدأ يقسم فصوله الثلاثة على أبواب الاعتقاد الكبرى في مسائل التوحيد طبعا بأنواعه الثلاثة، في مباحث ثلاثة، في مسائل الإيمان والقدر مبحثين، مسائل النبوات والإمامة والصحابة أيضا ثلاثة مباحث كما ترى، وهو أربعة أخماس الكتاب. وقد بسط فيه القول وفرع وبين ونقل النقولات وعزل ذلك، وبدأ يقارن ويشرح ويبين من كلام الشيخ الإسلام رحمة الله عليه وفقه الله، كتاب في مجلد من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع. كم معنا يا ولدي؟
أربع دقائق.
هذا يا ولدي عندنا كتاب، عندنا هذا الكتاب عبارة عن مجموع من الأبحاث القضائية، جمعها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد ابن عبد الله بن إبراهيم آل طالب القاضي المعروف، وله عدد من المصنفات، له عدد من الأبحاث كلها تتعلق بأبواب القضاء، جمعها في ثلاثة أجزاء، ثلاثة أسفار حتى الآن عندنا. هذا الأول سماها كلها الضمائم، والضمائم يعني ضم شيء إلى نظيره، مشهور الاسم يعني معروف، مجموعة الأبحاث القضائية، كل جزء منه جزاه الله خير، كل جزء منه يحتوي على عدد هذه الأبحاث. هذا الجزء الأول مثلا وهو يحتوي على 12 بحثا، نظرات في طبعا هذه عناوينها، صعب نقرأ العناوين كلها، لكن هذه عناوين الأبحاث من أراد أن يصور، هذه 12 بحثا كان منها تكميل تحقيق كتاب الطرق الحكمية التي طبع في عالم الفوائد وحقق، فهو قد قرأوا الكتاب كاملا وأخرجوا بعض الثغرات وسددوا هذه الثغرات والنواقص. ثم عندهم دورة تدريبية نموذجية داء إلى أرجولة في قواعد الإخلاء، وهو موضوع ذكر مقدمته وإرهاصاته، وموضوع الإخلاء وكيف نقل بعد أن كان من جهة ثم نقل إلى المحاكم، وصنع لها هو صنع أرجوزة عنده في قواعد الإخلاء والأخير رسالة في الفائدة. رسالة الفائدة يعني موضوع الفائدة وما يتعلق بها، أخذها من طريقة العلامة الإبراهيمي وذكر قصة حلوة، ثم الفائدة ومعناها وكيف جاءت في القرآن وفي السنة. الفائدة كيف اسم الفائدة واللغة وفوائد بعد ذلك. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار البشائر، كنوز إشبيلية طبعا. والثالث هذا الأخير أنا جئت به الثالث لأنه على نفس الضمائم مجموعة الأبحاث، هذا السفر الثالث مجموعة الأبحاث العقادية القضائية الأخير حبيب فضل الشيخ الدكتور فهد بن عبد الله بن إبراهيم آل طالب على نفس المنوال، أتى بمجموعة من الأبحاث يجعلها في المقدمة كما ترى، وهو هنا 9 أبحاث كان ترى منها تراجم الإمام النسائي في كتاب آداب القضاة من كتاب السنن، وهذا سبقا عرفنا به مفردا لأنه أفرده بالتصنيف ووضعه ضمن هذه النظائر. طبعا هذا جمع لكل ما كتبه فيما يتعلق بالقضاء وفقه الله، حتى ولما ذكر مسألة الفائدة وما يتعلق بها قال هذا من باب الإحماض القضاء لأنه أصلا ما له علاقة يعني بالفائدة. الله يعطي العافية. هذه عناوين 40 القضائية، ثم بعد ذلك هل يجاب طلب المقاصة القضائية في كل قضية، مناقشة قاعدة القول وقول المدعي وانت ماشي، الإضافات في نظام الإثبات، وهكذا المدخل إلى آخر بناء الأحكام القضائية القديمة والكلام عنها، وكل بحث له مقدمته وخاتمته وشيء من ذلك. الكتاب طبعا حتى الآن عندنا 3 أسفار كلها من إصدارات دار كنوز إشبيلية وفقكم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.